ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في هذا الفرق الذي ذكره المصنف، وهو مانعية الواط من رد الجارية المعيبة. وقلنا بأن الوطء مانع من الرد على كل الماء باني، سواء المبنى الأول مطلق التصرف أو المبنى الثاني التصرف الدال على الرضا، أو المبنى الثالث التصرف المغير. وعلى المبنى الثالث إما نلتزم بالتخصيص، يعني أن هذا الوطء ولو لم يكن مغير إلا أنه دل الدليل على مخصيصيته، أو بأنه مغير، وذكرنا شواهد ثلاثة على كونه مغير. ووصل الكلام إلى الدليل على مسقطية التصرف. ونستطيع أن نجعلها نقطة ثانية في هذا الفرق. النقطة الأولى في الفرق مسقطية الوضع على كل المباني. النقطة الثانية في هذا الفرق الدليل على مسقطية الوضع للخيار. فأشار المصنف إلى أن الدليل هو النصوص المستفيضة، وذكر خمسة من هذه النصوص المستفيضة كلها تدل على أن الوطأ مانع من الرد. النص الأول صحيحة منصور بن حازم يا أهل الأسانيد، التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم. سند تام. عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه، يعني يرجع على البائع، بقيمة ما نقصها العيب. قلت: هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم. ومحل الشاهد هو قوله: فليس له أن يردها. حيث تدل هذه العبارة على نفي ثبوت الخيار بعد الوقت بالدلالة المطابقية، فليس له أن يردها، يعني ليس له حق الخيار بعد الوقت. الصحيحة الثانية أو النص الثاني، النص الثاني صحيحة محمد بن مسلم التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم، سند تام، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها فيجد بها عيبا بعد ذلك، يعني بعدما وطأها، قال: لا يردها على صاحبها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة ويرد على المبتاع، أو يقوم ما بين العيب والصحة ويرد على المبتاع يعني على المشتري. معاذ الله أن يجعل لها أو أن يجعل لها أجران. ومحل الشاهد قوله لا يردها على صاحبها حيث تدل هذه الفقرة على النهي عن رد الجارية الموطوءة بالمطابقة، فتدل بالالتزام على عدم ثبوت حق الخيار بعد الوقت. يعني هي ليس بالضرورة أصلا هذه الفقرة أن يذكرها المؤمنين عليه السلام، لكن كأنما يريد أن يشير إلى أنه لو حكمت بجواز رد الجارية بعد الوقت ها للزم من ذلك أنني أدفع أجرة، ألزم الواطئ وهو المشتري أنه يدفع أجرة على هذا الواطئ، لأنه سيسترد الثمن بعدما أرجع الجارية، ولا يكون الواطئ مجانية، فلا بد أن يدفع أجرة، ومعاذ الله أن أجعل أجرة على الواطئ، لأن ذلك مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس أنه يريد أن يقول أنا ما أجعل أجرة، الأجرة حرام، وهذا لا مو في مقام تقيها، فنقول سأجعل أجرة لأنه وطء جارية والوطء فيه أجرة، وأنا ما أجعل أجرة لأنه فيه خلاف لسنة النبي صلى الله عليه وآله. النص الثالث رواية ميسر، هكذا قال المصنف، لكن الصحيح أنها رواية محمد بن ميسر وليس ميسر، فقد رواها الصدوق بسنده عن محمد بن ميسر، ومحمد بن ميسر ثقة فقد وثقه أن جاشي، لكن راجعنا مشيحة الفقيه الشيخ الصدوق فلم نجد له طريقا إلى محمد بن ميسر، فتكون الرواية مرسلة. ولا تقل يا شيخ يعقوب بأن مراسيل الصدوق حجة، لأنه صرح في ديباجة كتابه أنني لم أذكر إلا ما هو حجة بيني وبين ربي وما أجزم به، لأن مراسيله حجة عليه. كيف نعوض؟ لماذا؟ عند طريق لمحمد بن ميسر. لا بأس، على كل حال على مستوى لا أدري، هي أدري بالآخرة. عموما هي روايات مستفيضة، فنحن لا نحتاج لأسانيدها، إنما نذكرها فقط لأجل أن تتدربوا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان يقول معاذ الله أن أجعل لها أجرا. ومحل الشاهد قوله كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، فتدل هذه الفقرة على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم بسقوط الخيار بعد الوقت، وهذا حكم دائم مستمر عنده، لا أنه قضية في واقعة كان هذا ديدنه. الرواية أو النص الرابع، رواية طلحة بن زيد التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد. محمد بن يحيى الأول معروف العطار ثقة، أحمد بن محمد ثقة، محمد بن يحيى الثاني من هو؟ الظاهر أنه محمد بن يحيى الخزاز وهو أيضا ثقة. عن طلحة بن زيد هذا من العامية، من العامة، صرح الشيخان بأنه عامي، إلا أن الطوسي قال كتابه معتمد، فتكون الرواية بالتالي معتبرة. فكيف يقول المصنف ري واية، بل المفروض يقول موث يمكن الأصل أن من كتابه يروي عنه، حتى لو مشافهة مشافهة من كتابه، هو يقرأ عليه كتابه. طلحة بن زيد جالس في المسجد النبوي هكذا وعنده كتابه المعتمد لدى الأصحاب، فنقل الرواية لمحمد بن يحيى، كان هكذا يصنعون الرواة لهم كتب، فيجلسون ويلقون الروايات الموجودة هكذا مشافهة، والذي يسمع يكتب عنه.
يقول هل هو من كتابة
من روايات؟ احتمالات عقلية لا تسمن ولا تغني من جوع. خب، على كل حال، ومحل الشاهد ما بعد نقرأ الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم رأى فيها عيبا، قال تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين، يعني الأرش. ومحل الشاهد هو قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بثبوت خصوص الأرش بعد وطء الجارية، فيدل ذلك بالالتزام على أن الخيار يسقط بوطء الجارية، وإلا لا معنى لتعيين أمير المؤمنين الأرش. النص الخامس والأخير، صحيحة حماد التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليه السلام كان القضاء الأول، يعني قضاء أمير المؤمنين، في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب، ومحل الشاهد قوله أن البيع لازم. فتدل هذه الفقرة بالمطابقة على سقوط الخيار بعد الوقت. هذه هي النصوص الخمسة التي ذكرها المصنف كدليل على سقوط خيار العيب بعد وقت الجارية. فبهذه النصوص الخمسة وغيرها مما لم يشر له المصنف، نقيد الإطلاقات الدال على ثبوت خيار العين. في العين المعيبة كمرسلة جميل بن دراج التي قالت إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه. حيث وكذلك صحيحة زرارة فإنهما وإن دلتا على ثبوت الخيار مع بقاء العين وعدم إحداث الحدث والتغيير فيها إلا أنه مقتضى هذه الإطلاقات هذه النصوص عفوا التقييد فتكون النتيجة هي أن خيار العيب ثابت للمشتري في العين المعيبة إلا إذا غير في العين أو إذا وطأ الجارية فيسقط الخيار ويتعين الأرض. لو كان لا يعلم العيب إلا بالوطأ حتى لو كان لا يعلم إلا بالوطأ مع ذلك يسقط لأجل النصوص لأن النصوص مطلقة يعني هذه النصوص تقول إذا وطأ سقط حتى لو علم بالعيب حينما وطأها علم بعيبها على كل حال خلاص انتهت المسألة وحسمت يطالب بالعرش وليس له الخيار كما هو مقتضى الإطلاقات النصوص لا فرص آبية أو على كل حال لا مشكلة المهم نقول نحن عملنا بالنصوص هل هي آبية ليست آبية ما في مشكلة فلنقول آبية لا يعني البعض منها مثلا خلنا نقول آبي معاذ الله لكن البعض الآخر ليس آبيا لا مشكلة لا مانع جيد النقطة الثالثة متى يجوز رد الجارية الموضوعة عجيب سبحان الله قلتم لا ترد والآن متى يجوز الرد للجارية الموضوعة أفاد المصنف بأنه يجوز رد الجارية الموضوعة في حالة واحدة فقط وهي ما لو كانت الجارية الموضوعة حاملا قبل الوطء فبعدما وطأها المشتري انكشف له أنها حامل وحبلى فحينئذ يجوز له ردها إلا أنه يوجد قولان في المسألة ها هنا القول الأول ما ذهب له المشهور بأنه يجوز للمشتري رد الجارية الموضوعة إذا كانت حاملا مطلقا سواء كانت حاملا من مولاها أم كانت حاملا من غير مولاها فعلى كل حال يجوز ردها لأنها حبلى سواء من المولى أو من غيره فيردها على مولاها ويسترد الثمن ولكن يدفع أجرة على الوط وهي نصف العشور إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا. بكرا بكرا. سبحان الله عزيز، كيف ذكروا هذا؟ نعم مولاي جايينك المصنف ما يذكر شيء هذا. نعم وقع بحث أن البكر هل يمكن أن تحمل أو لا، وأشارت بعض الروايات بذلك. لا تستجر على رزقك كيف؟ ذاك الزمن فيه طفل أنابيب، يعني الروايات تشير إلى ذاك الزمن. أهل البيت ثبتوا أنه يمكن.
لا
حتى طبيا. جزاكم الله خير. نعم هذا هو القول الأول، ودلت عليه نصوص مستفيضة أيضا. أشار المصنف لستة من النصوص الدالة على جواز رد الجارية بعد الوطء إذا كانت حبلى، سواء كانت حبلى من مولاها أو من غير مولاها. النص الأول، صحيحة ابن سنان التي رواها الكلين عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبالها فوطأها، قال يردها على الذي ابتاعها من، يعني على الذي اشتراها من، ويرد عليها، يعني المشتري الذي وطأ يرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها. وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر العين إن كان فيها. إذا كانت ليست حبلها ليس لنا نظر به، لأنه انتهى الكلام، كلامنا في الحبلى الآن. ومحل الشاهد قوله يردها على الذي ابتاعها منه، حيث تدل على جواز الرد عند كون الموطوءة حبلى. هذا بالمطابقة، فتدل بالالتزام على ثبوت حق الخيار. والرواية مطلقة، سواء كانت حبلى من مولى لها أو من غير مولاها. المشتري لا، أصلا البيع باطل. إذا كانت أم ولد، إذا كانت أم ولد يعني وطأها مولاها، البيع باطل من الأصل. أما إذا كانت لا موطوءة من غير المولى بيع صحيح، لكن يقدر يبيعها. أحسن، على حسب مولانا. إذا كانت، سيأتي التفصيل، إذا كانت حبلى من مولاها فهي أم ولد والبيع باطل من الأصل كما سيتضح لك، فلا بد يرجعها. أما إذا كانت حبلى من غير مولاها هو بالخيار، يرجعها يبقيها يطالب بالعرش. كلامكم صحيح مولانا، اليوم كلامكم صحيح. النص الثاني، رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الطوسي بسنده عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو، ولا يوجد في هذا السند من يناقش فيه سوى عبد الملك بن عمرو، وقد يبنى على وثاقته بناء على توثيق العلامة الحلي له حيث ذكره في القسم الأول الخاص بالموثقين. بالواسطة وليس بالمباشرة، إلا بناء على أن كل من يروي عنه مشايخ المباشرين وغير المباشرين، أو يبنى على وثاقته بتوثيق المعصوم له كما في رواية رواها الكشي بسنده عن عبد الملك بن عمرو قال قال لأبو عبد الله عليه السلام إني لأدعو الله لك حتى أسمي دابتك. يعني حتى حمارة يدعو له الإمام، وهذا يدل على جلالة قدره وعلو شأنه، حتى أن الإمام المعصوم يدعو لدابته. فهذه كما يقولون في علم الرجال لا تدل على وثاقة، لأن ثبوت الرواية بعد ثبوت وثاقته، فكيف نثبت وثاقته بروايته؟ فهذا دوره، هكذا يريد أن يقول سماعة الشيخ. خب من الذي قال ان الرواية معتبرة؟ خب لابد ان نثبت الرواية، تكون الرواية معتبرة حتى نقول بما انها معتبرة الان تدل على الوثاقة، وهي ليست معتبرة. لماذا؟ لانها هو يرويها بنفسه فهو ليس ثقة، فكيف نثبت وثاقة برواية؟ كيف؟ لا، عمر بن حنظلة جاء يزيد بن خليفة للإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله إن عمر بن حنظلة جاءنا عنك بوقت، فقال إذن لا يكذب علينا. فمو عمر بن حنظلة هو الذي يرويها، أن الإمام قال لا يكذب علينا، يزيد بن خليفة هو الذي ينقل أن الإمام قال لا يكذب علينا. سيبنى على وثاقة إما برواية يزيد بن خليفة، لكن يزيد بن خليفة أيضا فيه كلام، أو بناء على رواية ابن أبي عمير وصفوان، ولذلك بنى بعض الأعلام على وثاقة عمر بن حنظلة كالسيد السستاني، لأنه يبنى على هذه الكبرى، ولذلك اعتمد على رواية عمر بن حنظلة الواردة في باب التعارض المهمة، هي أهم الروايات، وذكرنا ذلك في الرسائل. عند السيد الخوي لا يعتمد على أن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا ينصرون إلا عزيقة، فالرواية عنده ضعيفة، تلك المذكورة الرواية الطويلة في باب التعارض، فلم يستفد منها شيئا. لذلك لا بد أن توثق عمر بن حنظلة توثيقة مهم في باب التعارض، مقبولة لأنها مجبورة بعمل الأصحاب، تبنون على كبرى الجابرية، يعني لا لا بأس. ها، الجابرية والكافرية كلها ما أو تفصيل؟ لا بأس، على كل حال لا مشكلة، جزاكم الله خير. قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العين، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها، ومحل الشاهد قوله وترد الحبلى فهي تدل على جواز الرد بمدلولها المطابقي، فتدل بالالتزام على ثبوت الخيار، وهي مطلقة حيث لم تفصل بين كون الوضع من المولى أو من غير الحمل، عفوا الحمل من المولى أو من غيره. واضح الكلام؟ هنا يقول مصنف وزاد في الكافي على نفس هذه الرواية، في نفس هذه الرواية فيها تتمة إن كانت بكران فعشر قيمتها وليس نصف العشر، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها، معنى أن البكر يمكن أن تحمل. وإن كانت بكرا فعشر قيمتها، يعني معنى بكر ويمكن أن تحمل، ذكروا عدة وجوه لحملها، إما بأن على كل حال حتى لا ندخل في متاهات، لأن هذه فيها متاهات، كيف تحمل؟ ذكروا أنه قد يكون بالسحاق مثلا، قد يكون بأحسنتم بنزول الماء من دون إلى آخره. النص الثالث مرسلة ابن أبي عمير التي رواها الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار، ولا يوجد في السند ما يشكل به إلا أنها من مراسيل ابن أبي عمير، فتماميتها مبني على البناء على تمامية هذه الكبرى. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها. ومحل الشاهد قوله يردها حيث دلت على جواز الرد بالمطابقة، فتدل بالالتزام على ثبوت الخيار، وهي مطلقة حيث لم تفصل بين كون الحبل من المولى أو من غيره. النص الرابع رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي رواها الكليني عن حميد بن زياد، هذا واقفي لكنه ثقة، عن الحسن بن محمد بن سماعة واقفي لكنه ثقة، عن غير واحد، عن أبان ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ثقة، فالمصنف عبر عنها بالرواية لأنها عن غير واحد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، قال ترد ويرد معها أو ويرد معها شيئا ويرد معها شيئا، ومحل الشاهد قوله ترد بنفس التقريب السابق. النص الرابع الخامس عفوا صحيحة محمد بن مسلم التي رواها الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أبان أو عن غير واحد، عن أبان عن محمد بن مسلم، كيف عبر عنها المصنف بالصحيحة مع أنها كيف؟ نعم يا موثقة أو أنها مرسلة، فكيف عبر عنها بالصحيحة؟ نريد حلا يا شيخ يعقوب، تأتينا به كما أتيتنا بالحق بالحل، العجب كل العجب ما بين جماد ورجل. عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، قال يردها ويكسوها. نعم ومحل الشاهد قوله يردها ويكسوها حي بنفس التقريب السابق. وأما كلمة يكسوها فهي في مقابل إرجاع نصف العشر، ويرد معها شيئا نفس الشيء يعني نصف العشر في قرينة الروايات الأخرى. النص السادس والأخير رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الكليني عن حميد عن الحسن بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو، عبر عنها بالرواية لوجود عبد الملك حيث قلنا يوجد طريقان لتوثيقه وقد يتأمل فيهما. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال يردها ويرد عشرة قيمتها، ومحل الشاهد قوله يردها بنفس التقريب السابق. والمتحصل أن هذه النصوص الستة التي أشرنا إليها وغيرها مما لم نشر له دلت على ثبوت الخيار في الجارية الموطوءة إذا كانت حبلى، سواء من مولاها أو من غير مولاها. فبهذه النصوص نقيد النصوص المتقدمة الخمسة التي دلت على أن الجارية الموطوءة لا خيار فيها، فتكون النتيجة أن الجارية التي وطئت لا خيار فيها، بل يتعين فيها الأرش إلا إذا كانت حبلى سواء من مولاها أم من غير مولاها. هذا هو القول الأول، وهو الذي ذهب له المشهور من الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع من قبل ثلاثة من الأعلام. العلم الأول ابن زهرة في الغنية، حيث قال محل الشاهد بدليل الإجماع من الطائفة. العلم الثاني المرتضى علم الهدى في الانتصار صفحة 439، حيث قال محل الشاهد فقط ممن فردت به الإمامية. العلم الثالث ابن إدريس في السرائر جزء 2 صفحة 298، حيث قال محل الشاهد فقط بلا خلاف بيننا. فالمسألة إذن إجماعية بحسب دعوة هؤلاء الأعلام. هذا القول الأول، وإن أمكن التأمل في الإجماع لأن هناك قول آخر كما سيتضح لك. العلم الأول ابن زهرة في الغنية صفحة 222، حيث قال بدليل الإجماع من الطائفة. تمام. قال المصنف هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات، وقد عمل بها المشهور، بل ادعي على ظاهرها الإجماع في الغنية كما عن الانتصار المرتضى علم الهدى وعدم الخلاف في السرائر. القول الثاني يا مولاي، القول الثاني ما ذهب إليه بعض الأعلام من التفصيل، فإن كانت الجارية حبلى من مولاها فيلزم على المشتري ردها لصاحبها، وأما إذا كانت الجارية حبلى من غير مولاها فلا خيار فيها، بل الخيار ساقط لأجل الوقت. إذن إنما يجب الرد للجارية الموطوعة إذا كانت حبلى من خصوص مولاها، وأما إذا كانت حبلى من غير مولاها فلا خيار فيها، والبيع لازم بسبب الوقت. وقد أشار المصنف لكلمات خمسة من الأعلام الذين ذهبوا لهذا القول. العلم الأول ابن الجنيد، كما حكى ذلك عنه العلامة الحلي في المختلى، ونقل نص العبارة وأنقلها إليك حتى لا تسألني بعد ذلك عن العبارة. قال ابن الجنيد فإن وجد في السلعة عيبا كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله، محل الشاهد هنا كالوطء للأمان أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان للمشتري فضل ما بين الصحة والعين دون ردها. خلاص إذا وطئت الجارية فليس له الرد بالواقع. فإن كان العيب دقق ظهور حمل من البائع، الحمل من البائع وقد وطأها المشتري، هذا محل الشاهد عفوا، هذا فإن كان العيب ظهور حمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك كان عليه ردها. ونصف عشر قيمتها، يعني يجب على المشتري رد الجارية الموطوءة لأنها حبلى من مولاها وصاحبها. فظاهر كلامه أنها لو كانت موطوءة من غير المولى فلا خيار، لأنه قال كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة، معناه أنه لو وطئت من المولى فلا رد ولو كانت حبلى، لكنها حبلى من غير مولى. العلم الثاني العلامة الحلي في المختلف، حيث نقل كلام ابن الجنيد ثم قال بأنه هو المختار. العلم الثالث الشيخ الطوسي رحمه الله في موردين وكتابين، عفوا في كتابين، الكتاب الأول النهاية صفحة 393 حيث قال ما نصه المصنف نقل العبارة بالنص، فإن وجد بها عيبا، يعني المشتري وجد في الجارية عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها خلاص، وكان له أرش العيب خاصة، اللهم هذا محل الشاهد هنا، إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها. إذا كان العيب هو أنها حبلى فيلزمه الرد. على كل حال وطأها أو لم يطأها، أو لم يطأها، وظاهر عبارته أنه يجب رد الجارية الموطوعة إذا كانت حبلى، وهذا معناه أنها حبلى من مولاها، وأما لو كانت حبلى من غير مولاها فلم يقل أحد بأنه يجب الرد فيها. فمن قوله فيلزمه ردها نفهم أن منظوره إلى أنها حبلى من مولاها، لأنها أم ولد فالبيع باطل. المورد الثاني في كتاب المبسوط حيث قال الطوسي ما نصه، وإذا اشترى أمة دقق فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلك عيبون لم يكن له ردها وكان له الأرش، سواء كان بكرا أم ثيبا. ومقتضى إطلاق عبارة الشيخ الطوسي هو أنه ناظر إلى الجارية الموطوءة الحبلى من غير مولاها. نعم. الحبلى من غير مولاها هي، عفوا لم يكن له ردها، ناظر إلى الجارية الحبلى من غير مولاها. نعم من غير مولاها هي التي لا ترد، مع أن الشيخ الطوسي بلا كلام ملتفت إلى هذه النصوص لأنه هو الذي رواها في كتابيه التهذيب والاستبصار، فلا بد أن يكون قد حملها التي تقول بلزوم الرد على الحامل من موت. لا هذا مقصوده. لاحظ يقول المصنف ويمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطء من الرد، فإن من البعيد عدم استثناء وطء الحامل، مع أن الشيخ الطوسي هو الذي روى هذه الروايات، كيف لا يستثني الحبلة؟ فمعنى إذا أطلق العبارة هنا أنه ناظر إلى الحبلة من غير مولاها هي التي لا ترد، أما الحبلة من مولاها فلا بد أن ترد كما هو مقتضى هذه النصوص، وعدم تعرض لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات وألسنة القدماء. العلم الخامس ابن حمزة الرابع ابن حمزة في الوسيلة قال إذا وطأ الأم ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا، يعني كانت أم ولد، فهذا الولد سيكون تابعا لأبيه لأن الأب حر والولد يتبع أشرف الأبوين، فإنه وجب ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها وإن كان الحمل مملوكا، يعني حملت من عبد مثلها لم يجب ذلك. وعبارته واضحة بأنها الجارية إن كانت حبلى من مولاها فيجب ردها، وأما إذا كانت حبلى من غير مولاها فيجوز ردها، لا يجب بل يجوز الرد وعدم الرد، أو أنه لا لم يجب، ما قال يجوز، وإن كان الحمل لم يجب ساكت عن الجواز، فهذا يعني شاهد على القول أنه يختار القول الثاني. العلم الخامس والأخير السيد الطباطبائي صاحب الرياض، حيث قال ولم ينقل المصنف عبارته، محل الشاهد أنه قال ويحتمل ومحتمل، أنقل لك نص العبارة، والوطأ يمنع رد الأمل، هذا كلام صاحب الرياض، والوطأ يمنع رد الأمل معيبة بالإجماع، والصحاح المستفيضة الآتية وغيرها من المعتبرة مضافا إلى بعض ما مر من الأدلة إلا من عيب الحمل، الحبل إذا كانت حبلة يجوز ردها، فله ردها إما مطلقا كما هو القول الأول كما عليه أكثر أصحابنا، بل في الانتصار والغني عليه إجماعنا، أو بشرط كونه من المولى، يعني إذا كانت حبلة من المولى كما عن الإسكافي والنهاية ومحتمل بن حمزة، وبه صرح في المختلف ولا يخلو عن قوة، حيث قال بأن القول الثاني لا يخلو عن قوة، فهو يختار القول الثاني. تم بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.